إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بالفدية، وتقدم أن الفدية تنقسم إلى أقسام: القسم الأول ما فديته التخيير، والقسم الثاني ما فديته جزاؤه من المحظورات، والقسم الثالث ما لا فدية فيه، والقسم الرابع ما فديته بدنة مغلظة، ما فديته كفارة مغلظة وهي البدنة. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بصيد المحرم، وأن صيد المحرم لا يخلو من أحوال: الحال الأولى الصيد الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثانية الصيد الذي حكمت فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا يرجع فيه إلى حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والحالة الثالثة ما لم تحكم فيه الصحابة ولم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يرجع فيه إلى حكم عدلين خبيرين. وما لا مثل له من الصيد فإن فيه القيمة، يشترى بها طعام أو يصام عن كل مسكين يوما كما سلف. وتقدم أيضا الكلام على حكم صيد حرم مكة إلى آخره، وما يتعلق أيضا بقطع حشيشه وشجره، وهل فيه جزاء أو ليس فيه جزاء. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: أركان الحج أربعة. الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. هذا الركن الأول من أركان الحج، وهو ركن بالاتفاق، باتفاق العلماء أن الإحرام ركن من أركان الحج، والمراد به نية الدخول في النسك. فنية الدخول في النسك، هذا نية الدخول في النسك، هذا ركن من أركان الحج. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال فرض. وأيضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فنية الدخول يعني ينوي أنه أصبح محرما بحج أو عمرة، هذا ركن من أركان الحج. قال: فمن تركه لم ينعقد حجه لعدم النية، لأن هذه الأفعال إذا لم تقترن بنية الدخول في النسك قد تكون للنسك، قد تكون لغيره، فلا بد من النية التي تميز أن هذا الفعل للنسك أو لغير النسك. فقد يتجرد من المخيط يقصد بذلك الدخول في النسك، ويقصد بذلك مجرد التجرد من المخيط لأمر أو لسبب أو لآخر، فلا بد من النية. قال: والوقوف بعرفة، هذا الركن الثاني من أركان الحج، وهو ركن بالاتفاق. ويدل لذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة. قال المؤلف رحمه الله: من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. وقت الوقوف بيّنه المؤلف رحمه الله تعالى، بيّن أوله وبيّن آخره. أما آخر وقت الوقوف فهذا بالاتفاق، هذا باتفاق العلماء أن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر. العلماء يتفقون على أن الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع فجر يوم النحر. أما بالنسبة لبدء الوقوف فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر من يوم عرفة، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه يبدأ من بعد الزوال، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن وقت الوقوف الركن يبدأ من بعد غروب الشمس، بمعنى أنه لو انصرف من عرفة قبل غروب الشمس ولم يقف بها ليلا فاته الحج. فالإمام مالك رحمه الله تعالى، مذهب الإمام مالك أن وقت الوقوف بعرفة من بعد غروب الشمس، وهذا فيه شيء من الغرابة. وعلى كل حال هذا هو مذهب مالك. الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله يقول: يرون أن وقت الوقوف بعرفة من بعد طلوع الفجر، واستدلوا على هذا بحديث عروة ابن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا. فقوله أو نهارا هذا يشمل جميع النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وأما عند الحنفية والشافعية فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة، لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وأما رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى فاستدل بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرفة ليلة جمع فقد أدرك. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإدراك على إتيان عرفة ليلا. والذي يظهر والله أعلم أن الأحوط في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وأن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، هذا أحوط شيء، وإن كان كلام الحنابلة رحمه الله تعالى فيه قوة. والعلماء يتفقون على أنه لو وقف ليلا ولم يقف نهارا فإن حجه صحيح، يعني الأئمة يتفقون على ذلك، لو وقف في الليل ولم يقف في النهار فإن حجه صحيح، لكن لو وقف في النهار ولم يقف في الليل فعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن حجه غير صحيح، وعند جمهور العلماء أن حجه صحيح لكنه ترك واجبا كما سيأتينا إن شاء الله. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن مدة الوقوف بعرفة لحظة واحدة، يعني مدة الوقوف بعرفة لحظة واحدة، فإذا وقف بعرفة على ما ذهب إليه المؤلف بعد طلوع الفجر الثاني لحظة واحدة ثم انصرف فإنه أدرك الحج. وعلى رأي الشافعية والحنفية أنه إذا كان وقوفه بعد الزوال، نعم. وعند الإمام مالك وقت الوقوف الركن كما تقدم بعد الغروب، لا بد أن يقف ولو لحظة بعد غروب الشمس. ويدل لهذا، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا هذا يشمل القليل والكثير، فحتى ولو وقف لحظة واحدة كفى ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهو أهل، يعني بأن يكون محرما ممن يصح منه الإحرام، وذلك بأن يكون محرما، يعني أهل يعني إحرامه صحيح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا إن كان سكران أو مجنونا أو مغمى عليه. يعني يشترط أن يكون، قوله وهو أهل يعني أن يكون محرما، هذا الشرط، شرط الأول. والشرط الثاني، شرط الثاني العقل، أن يكون عقله موجودا ليس فاقدا للعقل أو مغطى على عقله. فإن كان فاقدا للعقل أو مغطى على عقله بإغماء أو سكر أو دواء فإنه لا يصح وقوفه، لأنه ليس أهلا لعدم القصد. وقال المؤلف: ولو مارا، يعني حتى ولو مر بعرفة أو يجهل أنها عرفة فإنه يصح، لأنه قاصد للوقوف بعرفة. فلو أنه مر بعرفة وحتى يجهل أنها أرض عرفة وهو قاصد الوقوف بعرفة فإنه يصح وقوفه. ويدل لذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، فإن عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه أتعب راحلته ونفسه وأنه لم يترك حبلا من الحبال أو جبلا من الجبال إلا وقف عليه، فهذا يدل على أنه حتى ولو كان مارا بعرفة ووقف بها وهو يجهل أنها عرفة أجزأ ذلك لأن القصد عنده موجود، القصد قصد الوقوف بعرفة هذا موجود. قال رحمه الله: أو نائما، فرق بين النائم وبين المغمى عليه، يعني لو أنه ذهب إلى عرفة وهو قاصد الوقوف بعرفة ثم بعد ذلك نام ووقف بعرفة وهو نائم وخرج منها وهو نائم فإن وقوفه صحيح، لأن العقل لا يزال موجودا، عقله لا يزال موجودا، وكونه نائما هذا لا يؤثر، لأن الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الوقوف، أو حائضا. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها حاضت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ومما يفعله الحاج الوقوف بعرفة. قال: صح حجه لا إن كان سكران أو مجنونا أو مغمى عليه. نعم، إذا كان مغطى على عقله كما تقدم أو كان فاقدا للعقل كما تقدم فإنه لا يصح وقوفه لأنه ليس أهلا. قال رحمه الله: ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم ذلك. الوقوف في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لكن لو أخطأ الناس وأخطأوا الحساب ووقفوا في اليوم الثامن أو وقف أغلبهم في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا الوقوف صحيح. وعلى هذا الحالات ثلاث: الحالة الأولى أن يقف الجميع في اليوم الثامن أو العاشر، الحالة الثانية أن يقف الأكثر في الثامن أو العاشر، وفي هاتين الحالتين الوقوف صحيح. نعم، في هاتين الحالتين الوقوف صحيح. ويدل لذلك حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. الحالة الثالثة، أن يقف القليل دون الأكثر، فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى لو أن جماعة تقدمت ووقفت في اليوم الثامن أو وقفت في اليوم العاشر هذا لا عبرة بوقوفها ولا يصح حجها، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، فقال الناس، وهذا يدل على اعتبار الكل أو الأكثر، وأن الأقل لا عبرة بعمله إذا خالف الجماعة. قال: الثالث طواف الإفاضة، وهذا ركن باتفاق العلماء. نعم، ركن باتفاق العلماء، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما في حديث أبي موسى وغيره، والأدلة على هذا كثيرة. وأيضا حديث صفية أو حديث عائشة لما حاضت صفية رضي الله تعالى عنها قال: أحابستنا هي، مما يدل على أنه ركن، وأنها لو لم تفض لحبست النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إنها أفاضت، فقال: فلتنفر إذن. قال: ووقته وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. طواف الإفاضة لا يصح إلا بعد الوقوف بعرفة، لا يصح إلا بعد الوقوف بعرفة باتفاق الأئمة. وعلى هذا لو وقف قبل لو طاف للإفاضة قبل أن يقف بعرفة فإن طوافه لا يصح. نعم فإن طوافه صح. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا إنما يكون بعد الوقوف بعرفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة وقال وطاف بعد الوقوف بعرفة وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال المؤلف رحمه الله بأن أول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، يعني يبدأ على كلام المؤلف رحمه الله يبدأ وقت الوقوف بعرفة من بعد نصف ليلة النحر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعية. إن وقت يعني الحنابلة والشافعية يتفقون في مثل هذه المسائل، عندهم خمسة أنساك، يعني خمسة أنساك وقتها يبدأ من بعد الوقوف بعرفة، نعم من بعد الوقوف بعرفة وانتصاف ليلة النحر. خمسة أنساك: أولا طواف الإفاضة عندهم من بعد نصف الليل ليلة المزدلفة ليلة النحر، والسعي ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والدفع من مزدلفة إلى منى. هذه الأنساك الخمسة هذه عندهم يبدأ وقتها من بعد انتصاف ليلة النحر ليلة المزدلفة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، لأنهم يرون أنه إذا انتصفت ليلة النحر ليلة المزدلفة يجوز للحجاج أن يدفعوا، يعني يقولون بأن الوقوف بالمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، إذا جاء قبل نصف الليل يجب عليه أن ينتظر إلى نصف الليل، فإذا انتصف الليل ولو بلحظة واحدة يجوز للحجاج أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى. هنا دخل وقت الدفع عند الشافعية والحنابلة من مزدلفة إلى منى. أيضا يقولون بأن طواف الإفاضة، السعي، الرمي، الحلق والتقصير، أيضا هذه الأربعة مع الدفع يدخل وقتها من بعد نصف ليلة النحر. والرأي الحنفية يقولون بأن وقت البيتوتة بمزدلفة إنما هي بعد طلوع الفجر، فلا بد أن يكون موجودا بعد طلوع الفجر ولو بلحظة واحدة. وأما المالكية فيقولون بأن البيتوتة بالمزدلفة بقدر حط الرحال، سواء كان ذلك في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، فإذا جلس في المزدلفة بقدر حط الرحل فله أن ينصرف إلى منى، وحينئذ يدخل وقت طواف الإفاضة. وأما عند الحنفية فيقولون بأن الوجوب إنما يكون بعد طلوع الفجر بلحظة واحدة، وحينئذ بعد ذلك يدخل عندهم طواف الإفاضة. قال والذي يظهر والله أعلم أنه أما بالنسبة للضعف فإن السنة أن يتقدموا آخر الليل، وقد ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها كانت تنتظر غروب القمر، فإذا غرب القمر دفعت. فالسنة للضعف أن ينصرفوا آخر الليل من مزدلفة، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وقال ابن عباس: كنت في من قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله ليلة المزدلفة، وكما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما بالنسبة للأقوياء فالذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي أن يمكثوا بمزدلفة إلى طلوع الفجر كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الضعفة ومن يقوم بشؤون الضعفة ويرافق الضعفة من الأقوياء فإنهم ينصرفون بعد قروب القمر. هذا هو الأولى والله أعلم. قال رحمه الله تعالى ونعم قال وإلا ولا حد لآخره. يقول لك المؤلف لا حد لآخر طواف الإفاضة، يقولون بأن وقته العمر. وعلى هذا لو أنه لم يطف للإفاضة فإنه لا يزال محرما، يعني حتى الآن لم يتحلل التحلل الثاني. التحلل الأول يحصل بالحلق والرمي كما تقدم، لكن لو أنه لم يطف للإفاضة فإن ما يتعلق بالنساء، لا ما يتعلق بالنساء هذا لا يجوز حتى يطوف للإفاضة مع السعي. وهذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد والشافعي أنه لا حد لآخره، وكذلك أيضا المالكية يقول لا حد لآخره، لكن المالكية والحنفية يجعلون وقتين، وقت وجوب ووقت جواز. وقت الوجوب عند المالكية يقول يجب أن يطوف في شهر ذي الحجة، إذا لم يطوف في شهر ذي الحجة وطاف بعد شهر ذي الحجة وجب عليه دم. الحنفية يقول يجب أن يطوف في أيام التشريق، إذا لم يطف في أيام التشريق وطاف بعدها فإنه يلزم بدم. قال رحمه الله تعالى الرابع، يعني الركن الرابع، السعي بين الصفا والمروة. الأركان الثلاثة السابقة هذه موضع اتفاق، لكن بالنسبة للسعي هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هو ركن أو ليس ركنا. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه ركن، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، واستلوا على هذا بأدلة كثيرة، ومن أدلتهم ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وهذا الحديث فيه ضعف. وكذلك أيضا استدلوا على هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى بالطواف وبالسعي، وأيضا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما، تعني الصفا والمروة، لعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما. وعند الحنفية يرون أن السعي بين الصفا والمروة أن هذا واجب من واجبات يرون أنه واجب من واجبات الحج، ولا يرون أنه ركن. وعلى هذا إذا تركه وانصرف فإنه يجبره بدم، نعم يجبره بدم. ونعم واستدلوا على ذلك يعني كونه يجبره بدم الأثر المشهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال ابن عباس قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق بذلك دما. والحنفية يقولون بأنه واجب لأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، الله عز وجل إنما أمر بالطواف بالبيت العتيق. والرأي الثالث أنه سنة، أن السعي سنة، وهذا وارد عن وارد هذا عن ابن سيرين، وكذلك أيضا عروة ابن الزبير، وكذلك عن ابن سيرين وابن الزبير، وارد عن ابن السيرين وابن الزبير، وكذلك أيضا وارد عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. واستدلون على هذا بظاهر الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نفي الجناح هذا يدل على الإباحة. نعم، نفي الجناح عند الرسوليين يدل على الإباحة. وقد أجابت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الاستدلال بهذه الآية على عدم وجوب السعي، قالت بأن الأنصار كانوا يهلون لمنات، نعم كانوا يهلون لمنات صنم لمنات، فإذا أهلوا لمنات فإنهم لا يطوفون بين الصفا والمروة، فكانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا في الجاهلية يطوفوا يهلون لمنات عند المشلل، فإذا أهلوا لمنات لا يطوفون بين الصفا والمروة، فنزلت هذه الآية. والذي يظهر والله أعلم أن الأحوط هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن يفرق بين ما إذا كان الإنسان في مكة أو خارج، لو كان بعيدا عن مكة فالخلاف في هذه المسألة، خلاف الحنفية في هذه المسألة قوي. قال رحمه الله: وواجباته سبعة، الإحرام من الميقات. واجبات الحج سبعة، يقول المؤلف: الأول الإحرام من الميقات، وهذا باتفاق الأئمة أنه يجب الإحرام من الميقات، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، قال فرض، والفرض يدل على الوجوب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قال: والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، يعني الوقوف إلى غروب الشمس، يعني هذا واجب، ويدل لوجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى غروب الشمس وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والأيسر هو الدفع في ضوء النهار خصوصا وأن معه الحجيج إلى آخره، وقد الناس يعني من يومهم الباكر وهم في عمل وسيستقبلون يوما آخر إلى آخره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة واستحكم قربها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد من الضعفة أن يدفع قبله. قال: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. نعم، المبيت بالمزدلفة، يقول المؤلف رحمه الله بأنه من واجبات الحج، وذهب بعض الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج، ويدل للوجوب قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم التمام، نعم التمام، على شهود الصلاة في المزدلفة. والذين قالوا بالركنية أخذوا بحديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، لكن يظهر والله أعلم أن الأقرب في ذلك وما عليه جماهير العلماء أن الوقوف بعرفة بمزدلفة أنه واجب من واجبات الحج. وقوله إلى بعد نصف الليل، هذا تقدم الكلام عليه، وأن المشهور عند الشافعية والحنابلة أن الوقوف إلى نصف الليل، تقدم بينا مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب أبي حنيفة. قال: والمبيت بمنى في ليالي التشريق. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق أنه واجب من واجبات الحج، وهذا ما عليه الجمهور خلافا للحنفية، فإن الحنفية يرون أنه سنة وليس واجبا. والدليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ابن عبد المطلب في ترك البيتوتة لأجل السقاية، والرخصة يقابلها عزيمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك البيتوتة، والرخصة يقابلها عزيمة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث رجالا يدخل كل من وراء العقبة إلى ما بعد إلى ما قبل العقبة، كل من وراء العقبة، لأن نهاية منى من جهة مكة هو جمرة العقبة، فكل من وراء العقبة كان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث رجالا يدخلوه قبل العقبة. وأما الحنفية يقولون سنة، يقولون لأن البيتوتة هذه ليست مقصودة لذاتها، هي مقصودة لغيرها، هي وسيلة للرمي، يعني يقصد منها الرمي. قال رحمه الله: ورمي الجمار مرتبا. نعم، رمي الجمار أيضا هذا باتفاق الأئمة أنه واجب. نعم، قال المؤلف رحمه الله لا بد من الترتيب. نعم، لا بد من الترتيب، بأن يبدأ بالصغرى في أيام التشريق، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. ونعم، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا مرتبا وقال لتأخذوا عني مناسككم. وعند الحنفية أن الترتيب سنة، يعني لو بدأ بالعقبة قبل الوسطى أو بالوسطى قبل الصغرى أن هذا جائز ولا بأس به. والأحوط أن يرتب، يعني ما دام أنه يمكنه أن يرتب وأن يتبع السنة، الأحوط وأن الوقت لا يزال باقيا يرتب. لكن لو فرض أنه خل بالترتيب وقد فات الوقت كما ذكره الحنفية رحمه الله له وجه. قال رحمه الله: والحلق أو التقصير. أيضا هذا واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، فالحنفية يرون أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور، لأن المحرم كان ممنوعا من الحلق والتقصير ثم أبيح له ذلك، لكن عند الجمهور أنه نعم أن الحلق أو التقصير أنه واجب. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث كثيرة من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة، وذلك بأن يحلق، أمره بأن يحلق وأن يجعل حجه عمرة، يعني يقلب نسكه إلى تمتع. وأيضا لما أحصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة، أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالحلق والذبح، وفي حديث أبي موسى إلى آخره، الحديث بذلك كثيرة. والله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال: وطواف الوداع. يعني طواف الوداع هذا واجب من واجبات الحج، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسلم قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، وهذا الأمر يقتضي الوجوب. وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للمالكية، فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن طواف الوداع سنة وليس واجب. والغريب أن الإمام مالك يرى أن طواف القدوم واجب، والجمهور يرون أنه سنة، ويرى أن طواف الوداع سنة والجمهور يرون أنه واجب. قال رحمه الله: وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. تقدم الكلام عليها. الإحرام المقصود به نية الدخول في النسك، والطواف أيضا تقدم الكلام عليه، والسعي أيضا تقدم الكلام عليه، والعمرة حج أصغر كما تقدم. فهذه الأركان كما أنها أركان في الحج الأكبر أيضا هي أركان في الحج الأصغر. قال: وواجباتها شيئان. الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. يعني الإحرام من الميقات، يعني قول المؤلف رحمه الله الإحرام بها من الحل، هذا للمكي أو للآفاقي الذي تحلل بنسك فإنه يحرم من الحل، لكن بالنسبة للآفاقي الذي لم يتحلل بنسك وإنما ورد مكة فإنه يحرم من الميقات. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنه عليه الصلاة والسلام فرض لأهل المدينة ذا الحليفة. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمر عائشة من التنعيم. قال الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير، تقدم الدليل على ذلك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب للعمرة طواف وداع، لأنه ذكر أن واجبات العمرة شيئان الإحرام من الحل والحلق والتقصير، ولم يذكر طواف الوداع كما ذكره في الحج، وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور العلماء. يعني جمهور العلماء على أن العمرة لا يجب لها طواف وداع. وعند الشافعي رحمه الله بن حزم أن العمرة يجب لها طواف وداع. وأما بالنسبة للجمهور فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة طاف سعى وخرج ولم يوادع. وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها لما اعتمرت من التنعيم لم يرد أنها طافت الوداع، طافت وسعت ثم بعد ذلك خرجت. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث ابن عباس السابق أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا يشمل الحج والعمرة. وأجيب عن هذا الحديث، قالوا بأن هذا الحديث الجمهور يقولون بأن هذا الحديث في الحج، لأن الحديث فيه كان الناس ينفرون من كل جهة فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، لأن الناس في الحج ما يكونون عند البيت، يكونون في منى، كثير منهم يكون في منى، فبدلا من أن ينفر من منى إلى أهله أمر أن يأتي ويوادع البيت، بخلاف المعتمر فإنه يكون عند البيت لأنه جاء وهو زائر للبيت، هو الآن ما خرج من عند البيت، بخلاف الحاج فإن كثيرا من الحجاج يكونون بمنى في أيام التشريق، ويكون تجد أن الحاج طاف للإفاضة ورجع إلى منى وبقي في منى، ما بقي إلا أعمال منى. فإن قلنا بأن طواف الوداع ليس واجبا بالنسبة في الحج، خرج الناس من منى إلى بلادهم مباشرة فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أما بالنسبة للعمرة فإن المعتمرين الزوار هم عند البيت، فيظهر من هذا أن الحديث والله أعلم أنه خاص بالحاج، أما غير الحاج من المعتمرين فإنه لا يجب عليهم وداع. وتمسكوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة حج أصغر كما في حديث عمرو بن حزم، لكن لا يلزم من ذلك، يعني حتى ولو قلنا بأن العمرة حج أصغر لا يلزم من ذلك أن تأخذ كل أحكام الحج، ولذلك العمرة ليس فيها وقوف بعرفة ولا رمي ولا مبيت بمزدلفة ولا منى إلى آخره. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور أنه أقوى، وأن طواف الوداع ليس واجبا على المعتمر. قال رحمه الله والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله المسنون، يعني ما عدا ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأركان والواجبات بالنسبة للحج هذه أعمال وأقوال مسنونة، كالمبيت بمنى ليلة عرفة، المبيت بمنى ليلة الثامن، ليلة التاسع. يقول لك المؤلف رحمه الله سنة، يعني الخروج إلى منى في يوم التروية والبيتوتة بمنى ليلة التاسع هذا من سنن الحج. ويدل لهذا حديث عروة بن مضرس، فإن عروة بن مضرس جاء مباشرة، يعني ظاهر حديث عروة بن مضرس أنه خرج مباشرة إلى عرفات، لم يخرج عروة رضي الله تعالى عنه إلى منى أو إلى منى ويبت بها ليلة التاسع، وإنما ظاهر حديث عروة رضي الله تعالى عنه أنه خرج مباشرة إلى عرفات. فيؤخذ من هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله أن البيتوتة بمنى ليلة التاسع، وكذلك أيضا الخروج إلى منى في اليوم الثامن في يوم التروية أن هذا كله من سنن الحج وليس من الواجبات. قال وطواف القدوم، أيضا طواف القدوم كما تقدم شرنا إلى أن هذا هو قول جمهور العلماء أن طواف القدوم سنة، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يرى أنه واجب. ودليل ذلك كما سلف حديث عروة بن مضرس، فيظهر من حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه أنه ذهب إلى عرفات مباشرة ولم يطف للقدوم. قال والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه. نعم الرمل هذا سنة، يعني سنة من سنن طواف القدوم باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على أن هذا، على أن الرمل في طواف القدوم أنه سنة. نعم سنة، وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير ذلك من الحديث. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل لكن أمرهم أن يمشوا بين الركنين، يعني بين الحجر الأسود والركن اليماني أمرهم أن يمشوا، وهذا إنما كان في عمرة القضية، لكن في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. قال وقوله في الأشواط الثلاثة الأول منه، يؤخذ منه أن الأشواط الأربعة، أما الأشواط الأربعة هذه السنة فيها، الأشواط الأربعة المتبقية السنة فيها المشي. وعلى هذا لو أنه لم يتمكن من الرمل في الأشواط الثلاثة الأول أو في بعضها لزحام أو نحو ذلك من الأسباب ثم تمكن من ذلك في الأشواط الأربعة الباقية فإنه لا يرمل في الأشواط الأربعة الباقية، لأن السنة في الأشواط الأربعة الباقية هو المشي، كما أن الأشواط الثلاثة الأول السنة فيها الرمل، أيضا نقول بالنسبة للأشواط الأربعة الباقية السنة فيها هو المشي. ولو أن لو أنه كان بين أمرين، إما أن يدنو من البيت وإما أن يتأخر ويرمل، أنا أقول أفضل أن يتأخر ويرمل، لأن القاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. أما الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. قال وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، يعني هو يقول لك سنة أن يتجرد من المخيط عند الإحرام. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لو أحرم وعليه ثيابه صح إحرامه، لكن الأفضل أن يخلع الثياب ثم يحرم. ولو أنه أحرم وعليه الثياب إحرامه صحيح، ونقول انزع الثياب الآن، انزع الثياب لكن الأفضل أن يكون نزع الثياب قبل أن يدخل في النسك، هذا هو الأفضل. نعم. قال نعم، قال والاطباع أيضا، نعم الاطباع أيضا من السنن الاطباع، وهذا بالاتفاق، نعم بالاتفاق كما جاء في حديث يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه. والاطباع هو أن يجعل منتصف ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، أن يجعل منتصف الرداء تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. نعم هذا الاطباع يقول لك المؤلف رحمه الله سنة، وسنة بالاتفاق، وهو من سنن طواف القدوم. يعني بعض الحجاج أو بعض العمار يظن أن الاطباع من سنن الإحرام، وهذا خطأ، تجد أنه يطبع من حين أن يحرم، وهذا خطأ. السنة إذا أحرم أن يرتدي بردائه، فإذا أراد طواف القدوم يطبع. قال العلماء يزيل الاطباع قبل صلاة الركعتين، يعني قبل أن يصلي الركعتين يزيل الاطباع. قال رحمه الله تعالى ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. نعم أيضا من السنن أن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم بإزار ورداء. قول المؤلف رحمه الله تعالى أبيضين أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم أو نعم خير ثيابكم البياض، أو البسوا أو من خير ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. قال والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. متى تبدأ التلبية؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن التلبية تبدأ من حين أن يحرم، فإذا أحرم شرع بالتلبية. وتقدم لنا أنه يسن أن يحرم دبر صلاة، وتقدم لنا هل للإحرام صلاة خاصة أو ليس له صلاة خاصة، ويظهر والله أعلم أن الإحرام ليس له صلاة خاصة، وإنما يحرم دبر صلاة مشروعة كصلاة فريضة مثلا، أو صلاة تطوع مشروعة كوتر ونحو ذلك، يحرم دبره، إلا إذا أهل من ذي الحليفة فإنه يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فإذا أحرم يشرع بالتلبية، نعم إذا أحرم يشرع بالتلبية. والرأي الثاني نعم الرأي، وهذا هو الذي دل له حديث عمر صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وأيضا دل له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم هل دبر صلاة كما في مسند أحمد. والرأي الثاني أنه يبدأ بالتلبية إذا استوى على راحلته كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والرأي الثالث أنه يبدأ بالتلبية إذا بدأ في المسير، أنه يبدأ بالتلبية إذا سار وعلى شيئا كما جاء في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلما علا على البيدة أهل بالتوحيد، علا على البيدة أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى جمع بين اختلاف الناس، وقال بأن الناس كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم أوزاعا، فمنهم من سمعه يلبي دبر الصلاة، ومنهم من سمعه يلبي لما استوت به راحلته، ومنهم من سمعه يلبي لما على البيداء، فكل أخذ ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وإيم الله لقد لبى النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل، ولما استوت به راحلته، ولما على البيداء. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: إلى أول الرمي. هذا بالنسبة في الحج، أما بالنسبة للعمرة نعم فسيأتي إن شاء الله نعم إلى أول الرمي، لحديث أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، مثل أيضا حديث زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. ولأنه إذا شرع في الرمي شرع في أسباب التحلل، فحينئذ يلبي إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة، فإذا بدأ برمي جمرة العقبة قطع التلبية. قال رحمه الله: فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به. إذا ترك ركنا، الأركان كما تقدم أربعة، إذا ترك ركن الإحرام نية الدخول في النسك، هذا أصلا لم ينعقد نسكه كما تقدم. إذا ترك الوقوف بعرفة فاته الحج، وسيعقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا يتعلق بالفوات، يعني إذا طلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج، وإذا فاته الحج ترتب عليه أحكام ستأتينا: يتحلل بعمرة، هل يلزمه دم، هل يلزمه القضاء، فوات الحج، هذه الأحكام الأربعة ستأتينا إن شاء الله. بالنسبة الركن الثالث والرابع الطواف والسعي، إذا لم يأتي بطواف الإفاضة فإنه لا يزال محرما، لم يتحلل التحلل الثاني، ومثله أيضا السعي، لأن كما تقدم أن طواف الإفاضة أن وقته العمر، مثله أيضا السعي وقته العمر، العلماء يقولون كذلك أيضا الحلقة والتقصير نعم وقته العمر. نعم قال: ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. من ترك واجبا من واجبات الحج، قل لك المؤلف رحمه الله عليه دم، مثلا ترك الرمي، ترك البيتوتة بمنى، ترك البيتوتة بمزدلفة إلى قله، يقول المؤلف حجه صحيح وعليه دم، لأن هذا الحج استكمل شروطه وأركانه. والدليل على وجوب الدم في الحج استدلوا على هذا بقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأيضا ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهلك لذلك دما. تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن ذكرنا أن ترك الواجب إن كان لعذر يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، وأما إن كان لغير عذر كان متعمدا فالأحوط كما قال جماهير العلماء رحمه الله تعالى أنه يلزمه دم. قال: ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. ترك سنة من السنن لا شيء عليه، كما لو ترك البيتوتة بمنى ليلة التاسع، أو ترك الخروج إلى منى في يوم التروية. يقول المؤلف رحمه الله: لا شيء عليه، لأن السنة هذه لا تطلب طلبا جازما، وعلى هذا لا يترتب على تركها شيء. قال رحمه الله: فصل. وشروط صحة الطواف 11: النية. نعم، النية. ودليل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الإنسان قد يدور حول البيت يقصد بذلك العبادة، ويقصد وقد يقصد شيئا آخر غير العبادة، فلا بد من النية. لكن النية نيتان، لكن النية نيتان. النية الأولى نية العبادة، نية الطواف، هذا لا بد منها لما تقدم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ولأيضا لا بد من القصد الذي يميز العبادة من غيرها. والقسم الثاني نية التعيين. نعم، القسم الثاني نية التعيين، يعني هل تشترط نية التعيين كأن ينوي أن هذا الطواف للإفاضة، أو أن هذا الطواف للوداع، أو إلى آخره، أو أن هذا ليس شرطا إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والصواب في ذلك أن نية التعيين ليست شرطا. وأيضا الحج هو أوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات، فيما يتعلق بالنية الحج هو أوسع العبادات. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ينصون، نعم ينصون على أنه لو أهل بالحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، قالوا ينقلب عن المهل نفسه ولا يكون لغيره. وكذلك أيضا بالنسبة للصبي لو أنه بلغ، أو المجنون عتق العقل، المجنون عقل، نعم الصبي، نعم لو أن الصبي أو الرقيق عتق بعد الوقوف بعرفة، قالوا بأنه يرجع ويقف وينقلب حجه فرضا، مع أنه نواه أو حجه انعقد نفلا. نعم، فإلى الأمثلة على هذا كثيرة. المهم أن نية التعيين يظهر والله أعلم أنها ليست شرطا، وأنه إذا طاف ينوي بذلك الطواف المشروع أو الذي يجب عليه، الطواف الذي مطالب به أو واجب عليه ونحو ذلك، فإن هذا يكفيه. وإن لم ينوي أنه طواف الحج أو طواف الفرض أو طواف الركن إلى آخره. قال: والإسلام والعقل. نعم، هذا ظاهر. نعم، الإسلام شرط من شروط صحة النية، والعقل شرط من شروط صحة النية. قال: ودخول وقته. نعم، دخول وقته، دخول وقت الطواف إذا كان مؤقتا، لأن الطواف قد يكون مؤقتا وقد يكون غير مؤقت. المؤقت طواف الحج، تقدم أن وقته عن المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه بعد نصف الليل ومن ليلة النحر، تقدم الكلام على هذه المسألة. وقلنا بأن وقته يبدأ من بعد وقت الدفع من مزدلفة إلى منى، والعلماء رحمهم الله يقولون بأن وقت الدفع يكون من بعد نصف الليل ليلة النحر عند الشافعية والحنابل، والحنفية يقولون من بعد طلوع الفجر بلحظة، والمالكية يقولون بعد حط الرحل. قال رحمه الله: وستر العورة. ستر العورة، المؤلف رحمه الله يقول بأن ستر العورة شرط من شروط الطواف. وعلى هذا لو أنه طاف ولم يستر عورته فإن يعني هم يقولون ستر العورة كالصلاة، لو أنه طاف ولم يكن هناك ستر للعورة أن طوافه غير صحيح. وهذا رأي الأئمة الثلاثة، واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحجن بعد العام مشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أناب أبا بكر في الحج في السنة التاسعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، مكة فتحت في الثامنة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في التاسعة وأنا في العاشرة وأناب أبا بكر لإقامة الموسم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن إقامة الموسم، يعني موسم الحج، هذا فرض، هذا فرض كفاية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام أبا بكر في التاسعة لكي يقيم الموسم، وأمره أن ينادي وأردف بعلي: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. والرأي الثاني رأي الحنفية، قالوا بأن ستر العورة ليس شرطا. يعني الحنفية هم أوسع الناس فيما يتعلق بشروط الصلاة، يعني بشروط الطواف. الأئمة الثلاثة، نعم الأئمة الثلاثة يلحقون الطواف بالصلاة، لما ورد عن ابن عباس أنه قال: الطواف بالبيت صلاة. لكن الحنفية رحمهم الله تعالى يتوسعون فيقولون بأنه واجب وليس شرطا، فإن أعاده فلا شيء عليه، يعني لو طاف وعورته قد انكشفت أعاده لا شيء عليه، وإن ذهب يجبره بدم، يجبر ذلك بدم، هذا الواجب يجبره بدم. ويظهر والله أعلم يعني أن ما ذكره الحنفية رحمه الله أنه قوي، وذلك لأن القول بأن الطواف صلاة هذا فيه نظر لوجود الفرق الكبير بين الطواف وبين الصلاة، والحديث لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمر أن ينادى: ألا لطوفن بالبيت عريان، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. هذا نهي لما كان عليه أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عرات، إلا من أعطاه قرشي ثوبا يستتر به. فقبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس أو كان البيت يحجه العرات ويحجه المشركون، وهذا من جهل العرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان أو مشرك، نعم أو مشرك. فيظهر والله أعلم أن الذي ورد النهي عنه هو ما كان عليه أهل الجاهلية. لكن لو أن الإنسان طاف وقد إن ظهر شيء من عورته، كما يوجد اليوم، تجد أن الإزار ينزل شيئا، أو أن الإزار يكون فيه شيء من الشقوق، أو قد يكون بعض الناس إزاره خفيف ونحو ذلك، تجد أنه ما ستر العورة، فيظهر والله أعلم أن طوافه صحيح. قال رحمه الله: والطهارة من الحدث. نعم الطهارة من الحدث. نعم قال: واجتناب النجاسة. نعم أيضا اجتناب النجاسة. وعلى هذا لو طاف وعلى إزاره أو ردائه نجاسة قالوا لا يصح، وهذا ما عليه الأئمة الثلاثة، لأن الطواف بالبيت صلاة. وعند الحنفية أن طوافه صحيح لكن يكره. نعم لكنه يكره، لو طاف وعلى ثوبه نجاسة طوافه صحيح، لكن قالوا يكره. قال: والطهارة من الحدث. أيضا الأئمة الثلاثة يرون أن الطهارة من الحدث شرط من شروط صحة الطواف، واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، قالت: أول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به أن توضأ ثم طاف، أن توضأ ثم طاف. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الطهارة من الحدث أنها سنة وليست واجبة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام أنه قال لا طواف إلا بوضوء، كما قال ذلك بالنسبة للصلاة. وعند الحنفية أنها واجبة، أن الطهارة واجبة. وعلى هذا يقولون إذا طاف وهو محدث حدثا أصغر ذبح شاة، وإن طاف وهو محدث حدثا أكبر ذبح بدنة، أم ذبح بدنة، وإن أعاده قبل أن ينصرف من مكة فإنه لا شيء عليه. ويظهر والله أعلم أن المسلم يحتاط وأنه يتوضأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو نسي وطاف وهو محدث أو سبقه الحدث كما يوجد اليوم في وقت الزحام الآن، نسي طاف وهو محدث أو سبقه الحدث، فإن هذا لا يضر إن شاء الله. قال رحمه الله وتكميل السبع، يعني لا بد أن يطوف سبعة أشواط، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلاف الحنفية، فإن الحنفية قالوا إذا طاف الأكثر كفى، نعم، ويجبر الباقي، نعم يجبر الباقي، نعم. لكن يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور أنه الأقرب، وأنه لا بد أن يطوف سبعة أشواط، لأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا الطواف بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاقتصار على ما دون سبعة أشواط. قال رحمه الله وجعل البيت عن يساره، يعني اشترط، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اشترطوا أن يجعل البيت عن يساره، قالوا بأن جعل البيت عن اليسار كجعل القبلة في وجه المصلي، يعني في وجه المصلي، فجعلوه أو دليلهم على ذلك قالوا كما أن المصلي يجعل القبلة في وجهه كذلك الطائف يجعل البيت في يساره، نعم. الله أعلم.